صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداء اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالجنا في الحلقة السابقة من برنامجكم دراسات مقارنة في الأدب الفارسي نشأة الشعر الفارسي في العصر الإسلامي، وقد أشرنا إلى طلائع الشعر منذ منتصف القرن الثالث الهجري بان حكم السلالة السامانية فيما وراء النهر وخراسان. وها نحن أحبتنا المستمعين نتابع في هذه الحلقة مسيرة هذا الشعر وتطوره وانطلاقته المذهلة من شرق إيران إلى سائر أنحاء العالم، وذلك بعد أن ظهرت فيها بوادر الإبداع وبرز فيه شعراء كبار مثل رودكي وفردوسي وفرخي السيستاني وعنصري ومنوچهري في ذلك العصر. ولكي نتنقل متدرجين في رحاب هذا الشعر العالمي المتطور، رأينا أن نسلط الضوء على الخصائص التي أهلت هذا الشعر الذي انطلق بتلك السرعة الخيالية وانتشر ذلك الانتشار الواسع، آملين أن تكون هذه المحطة تمهيدا أخيرا لمقارنة أجناس من الأدب الفارسي والآداب الأخرى. ومن أجل هذا معنا الآن في الاستوديو الدكتور عباس العباسي، أستاذ الأدب العربي والخبير بالأدب الفارسي، فأهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بكم، وأنا أيضا أحييكم وأحيي أسرة البرنامج والمستمعين الكرام.
إذن دكتور نتابع البرنامج بعد هذه الوقفة. دكتور، ناقشنا معكم خلال 6 حلقات من هذا البرنامج تطور الأدب الفارسي قبل وبعد الإسلام، وتناولنا خلفية الأدب الفارسي وكيفية التقائه بالأدب العربي. ونحن اليوم وبعد أن دخلنا حقل الشعر الفارسي في العصر الإسلامي، نرى من الأفضل أن نعطي المستمع الكريم صورة عن خصائص الشعر الفارسي ومميزاته في القرن 4 و5 الهجريين، إذ أنهما وأعني هذين القرنين كان من أهم مراحل تطور الأدب الفارسي. فما هي في رأيكم هذه المميزات التي جعلت الشعر الفارسي يصبح مرموقا عالميا؟
إنه لسؤال جيد جدا، بل تعليق رائع. فإذا أردنا أن نعرف قيمة هذه الفترة الزمنية وما فيها من إنجازات أدبية، يكفينا أن نعرف أنها كانت تضم بين حناياها وخلاياها أعظم الشعراء المبدعين، وفي مقدمتهم موطد الشعر الفارسي أستاذ الشعراء أبو عبد الله الرودكي.
نعم.
الذي قال عنه الأديب الوزير الفاضل أبو الفضل البلعمي: ليس للرودكي في العرب والعجم نظير. وقد أكد هذا القول أبو سعيد السمعاني في كتابه الأنساب. أما النجم الذي تألق في سماء هذين القرنين فهو الشاعر الملحمي الكبير الحكيم أبو القاسم الفردوسي صاحب الملحمة الكبرى الشاهنامة. وفي هذين القرنين عاش شاعر الوصف الفارسي الكبير، أي بين هذين القرنين، المنوچهري. أما عن خصائص الشعر في هذا العصر فلا بد من القول أن نقول أولا إن تشجيع الحكام والأمراء للشعر والشعراء كان عاملا مؤثرا في تطوره وازدهاره، بل كان كثير من الحكام أنفسهم والأمراء أيضا والوزراء هم شعراء وأدباء، فمنهم شمس المعالي قابوس والأغاجي والجفائي وابن العميد والصاحب ابن عباد هذا الأديب الكبير الوزير،
نعم،
والعتبي وأبو الفضل البلعمي وأبو علي البلعمي. أما علة ذلك التشجيع والحماس على نشر الأدب الفارسي ما هي إلا وطنية أولئك السلاطين والأمراء، وكان تشجيعهم للأدب العربي لا يقل عن، انظري هنا لو سمعتي، وكان تشجيعهم للأدب العربي لا يقل عن تشجيعهم للأدب الفارسي، وذلك فيما نرى انعكاسه على الشعراء والأدباء الإيرانيين مدى القرون المتوالية خلال ذلك العصر.
نعم.
ثانيا نقول عن المؤهلات هذه التي أهلت الشعر الفارسي أن ينطلق هذه الانطلاقة. ثانيا كان لامتزاج اللغتين الفارسية والعربية وتزاوجهما وتبادل المصطلحات العلمية والأدبية والدينية والسياسية الأثر البالغ في تطور الشعر الفارسي، إذ سار ذلك التزاوج والامتزاج على وتيرة معتدلة غلبت فيها الصبغة، هنا الصبغة الفارسية في الشعر الفارسي على الصبغة العربية، وأخذ الشعراء الإيرانيون يبحثون عن استقلال اللغة الفارسية، وأخذوا يبتعدون عن استخدام القواعد العربية تقريبا في اللغة الفارسية، فتجنبوا على سبيل المثال تعاطي الجموع العربية في اللغة الفارسية. هذا. وأما ثالثا مهر الشعراء في استخدام اللغة الفارسية التي نضجت نضجا متكاملا، وأبدعوا في خلق المضامين والصور الجميلة والأفكار البديعة والمعاني الدقيقة. رابعا ابتعد الشعراء أو ابتعد لنقل ابتعد الشعر الفارسي عن الإقحام في الإبهام والتعقيد واللفظي والمعنوي إلا فيما قل وندر، وكانت الجزالة والسهولة من أهم مميزات هذا الشعر في هذا العصر.
هل هناك مميزات أخرى للشعر في هذا العصر؟
طبعا المميزات كثيرة جدا، ونحن استخلصنا منها هذه المواد الموجزة. لنقل خامسا، لأننا ذكرنا الرابع، خامسا مما يلفت الانتباه في هذا العصر كثرة الشعر والشعراء. سادسا من أهم ما ظهر، هذه نقطة تقريبا عطف في بحثنا، سادسا من أهم ما ظهر في شعر القرن الرابع والخامس الهجريين هو الشعر الملحمي الذي بلغ قمته في شاهنامة الفردوسي.
نعم صحيح،
هذا الأثر الخالد، وهذا هو الشعر القصصي الذي سيكون لنا معه أكثر من موقف سوف نتعاطاه ونتكلم عنه إن شاء الله في موارد إن سمح لنا الوقت في حلقات قادمة، لنتناول جوانب منه مقارنة بالآداب العالمية الأخرى بعون الله تعالى. كانت هذه بعض مميزات كانت هذه بعض مميزات الشعر الفارسي في القرنين الرابع والخامس الهجري.
دكتور عباسي، حديثكم هذا عن الشعر الفارسي في تلك المرحلة جعلنا نتشوق لسماع نموذج منه، هل بإمكانكم ذلك؟
نعم، ولم لا؟
تفضلوا.
هذه تحتاج إلى مقدمة لو سمحتي.
تفضل.
لعل أبرز ما ظهر في بداية هذا العصر، أعني القرن الرابع الهجري، ترجمة شعرية من العربية إلى الفارسية لكتاب كليلة ودنة في بحر الرمل من نوع المزدوج الذي يسمى المثنوي في الفارسية.
نعم.
قام بها الشاعر المكفوف البصر الرودكي الكبير سنة 320، وقد لاقت هذه الترجمة المنظومة استقبالا واسعا، وجرت أبياتها على ألسنة الكبار والصغار، وقد ذاع وشاع صيتها فبلغت أرض الصين، واستحسنها الصينيون واستنسخوها نسخا مزينة مصورة بالصور الجميلة.
نعم.
والجمال الفني الذي يكمن في هذا الأثر، أي الترجمة الشعرية من كليلة ودمنة إلى الشعر الفارسي الذي قام بها الرودكي، لعل الجمال الفني الذي يكمن في هذا الأثر هو أنه كان جديدا في نوعه في ذلك الوقت في الأدب الفارسي.
دكتور، هل وصلنا من هذه الترجمة الشعرية لكليلة ودمنة شيء؟
طبعا وصلتنا نتف من هذه المنظومة.
نعم.
جاءت في معاجم اللغة، وقد جمعها المرحوم سعيد النفيسي في كتاب أحوال وأشعار رودكي.
نعم.
كما توجد أبيات منها في كتاب بتحفة الملوك، وهذه أبيات منها تشيد بمكانة العلم والعلماء، أقرأها، أقرأ الفارسية منها ثم معناها نقلته شعرا إلى العربية. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. مردمان بخردند در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان. گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگندر همی بنگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، دانش اندر دل چراغ روشن است. از همه بد بر تن تو جوشن است. اما المعنى شعريا، منذ كان الكون مرفوعا على رأس البشر، منذ كان الكون مرفوعا على رأس البشر لم يكن ثمة من غض عن العلم النظر. وانبرى أهل الحجى في كل عصر كالنجوم، ليزيحوا حجب الإبهام عن تلك العلوم. جمعوا العلم بجهد، بجلوه، كتبوه، وعلى الصخر بذاك العصر هم قد ضبطوه. إنما العلم سراج نير وسط القلوب، إنما العلم سراج نير وسط القلوب، هو درع يحفظ الإنسان في كل الخطوب.
دكتور، اشتراك الشعر الفارسي والعربي في البحور والأوزان شيء لا يقبل الإنكار، لكن السؤال هنا، هل أجرى هؤلاء الشعراء تغييرا على الأوزان المألوفة آنذاك؟
نعم، من صفة الشعراء الفرس الإبداع. قد أبدع الشعراء أوزانا اشتقوها من البحور الأصلية.
نعم،
وسوف نشير إليها، وأطلقوا عليها اسم متفرعات البحور.
نعم.
وقد استمر هذا الإبداع إلى وقت متأخر، حتى بلغ عدد الأوزان الشعرية الفارسية 32 وزنا، بينما بقيت الأوزان العربية الخليلية على حالها ولم تتجاوز 16 بحرا، وهي البحور الأصلية.
نعم.
غير أن هناك طبعا في البحور العربية هناك ستة أوزان، غير أن هناك ستة أوزان مولدة أضيفت أو اشتقت من البحور الأصلية، لكنها لم تستعمل إلا نادرا في الشعر الزجل مثلا وحسب.
أشرتم دكتور إلى الاهتمام بالشعر العربي إلى جانب الشعر الفارسي، فما هو موقف الشعراء الإيرانيين من الشعر العربي والشعراء العرب في هذه المرحلة؟
نعم، الشيء الذي لا يعتريه الشك هو تمسك الشعراء الإيرانيين بالشعر العربي، يعني هذا ذوق.
نعم.
طبعا وذلك لأنهم كانوا يعتبرونه من لوازم الثقافة الشعرية.
نعم.
وكانوا على اطلاع واسع بالشعر العربي، لأن الشعر العربي كما ذكرنا في إحدى الحلقات الماضية كان يدرس في المدارس والحوزات العلمية آنذاك.
نعم.
فمثلا هذا أستاذ الشعراء الإيرانيين الرودكي يضع نفسه في طبقة كبار شعراء العرب كحسان بن ثابت والأنصاري وجرير بن عطية وأبي تمام الطائي والخطيب الجاهلي سحبان وائل، إذ يقول: شعر سزاوار مير گفت ندانم ورچه جریرم به شعر و تائی و حسان، ورچه جریرم به شعر تائی و حسان، سخت شکوهم که عجز من بنماید ورچه سریعم با فصاحت سحبان. لو أردنا أن نفسر هذه الأبيات يقول: أنا لا أدري لماذا لا أستطيع أن أقول شعرا مديحا في حق الأمير وأنا في طبقة جرير بشعره وأبي تمام الطائي وحسان بن ثابت، ثم لماذا هذا العجز مني وأنا على مستوى صريع القواني الشاعر وعلى فصاحتي وعلى مستوى فصاحتي سحبان وائل. كما هذا سيد شعراء الوصف في الأدب الفارسي الذي يبالغ في تشبيه نفسه بالشعراء العرب وكأنه يتحداهم، يقول في قصيدة يمدح فيها الشاعر الإيراني عنصري: كو جريرو كو فرزدق كو زهيرو كو لبيد رؤبي أجاجو ديك الجنو سيف ذو يزن كو حتيئة كو أميه كو نصيب كو كميت أختلو بشار بردن شاعر أهل يمن. كلمة كو هنا يعني أين هؤلاء الشعراء مني أنا.
نعم
هذا هو.
أحسن دكتور، شكرا لك. في نهاية هذه الحلقة من برنامج دراسات مقارنة في الأدب الفارسي، وقد تناولنا فيها مسيرة هذا الشعر وتطوره وانطلاقته المذهلة من شرق إيران إلى سائر أنحاء العالم. شكرا لك دكتور عباس العباسي، وإلى اللقاء بكم مستمعينا الكرام في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
وأنا أشكركم أيضا وأشكر المستمعين. Thank you.